بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في جواز الزيادة على أصول الأذان بقصد الإعلام وبقصد استماع الناس، فقلنا إن هذا جائز في نفسه ولا حاجة إلى دليلين فيما إذا لم يقصد التشريع بذلك، يعني لم يأتي به بعنوان أنه مأمور به وجزء من الأذان، بل هو أمر آخر يقع وسط الأذان ومن قبيل كلام الآدميين. واستدلنا على جوازه في الجملة بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن أبي نجلان، عن حماد بن موسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إن شئت زدت على التسليب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. فقلنا إن هذه الرواية دالة على الجواز في الجملة في خصوص حي على الفلاح، وأما بقية الجملات جملات الأذان فليست في هذه الرواية دلالة على جواز زيادتها. هذه الرواية ذكرها في الوسائل كما ذكرنا، وكذلك في التهذيب المسموع. بناء على هذه النسخة ونسخة التهذيب الرواية ضعيفة، لأن عبد الله بن أبي نجران مجهول، ولكن الظاهر أن النسخة فيها غلط وسهو، والصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران. ويدل على ذلك أولا أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية في الباب 19 من أبواب الأذان، وذكر فيه عبد الرحمن بن أبي نجران لا عبد الله، أين هذه الرواية، يعني صدر هذه الرواية ذكرها في الباب 19 وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران. وكذلك في نسخة الاستبصار الرواية عبد الرحمن بن أبي نجران، وكذلك نسخة الباقي أيضاً عبد الرحمن بن أبي نجران، يعني يعبر بالتميمي، والتميمي هو عبد الرحمن بن أبي نجران على ما ذكره في مقدمة الكتاب. وصاحب الهدائق قدس الله نفسه يعبر عن هذه الرواية بالصحيحة، فيعلم من ذلك أن النسخة التي كانت عنده أيضاً كانت مشتملة على عبد الرحمن بن أبي نجران، وإلا لم تكن الرواية صحيحة، فإن عبد الله بن أبي نجران مجهول، بل لا وجود له أصلا لأنه مجهول. فكيف ما كان فالظاهر أن النسخة غلط، لأن نسخة الوسائل هنا غلط، وكذلك نسخة تهذيب المسموعة. والصحيح ما ذكره في الباب 19 عبد الرحمن بن أبي نجران. ثم إن كلامنا انتهى إلى اجتزاء المرأة عن الأذان في التكبير والشهادتين، وقلنا يدل على ذلك الصحيحة رواها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر وفزالة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة فأذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت وإن لم تفعل. وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الرواية بحسب الدلالة والسند الظاهرة فأحبلي. فلا يعتبر في صلاة المرأة ذلك، لا يعتبر في صلاة المرأة الأذان بالكيفية التي معتبرة في أذان الرجل، بل المرأة تقتصر على ذلك، يعني تجزي ذلك. إلا إن أذنت فحسن، إن لم تفعل ولم تعزين أيضا حسن تجزي بذلك. فأما الاكتفاء بالشهادتين فقط، فقد ولدت في سعية زرارة. أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان، فقال عليه السلام إذا شهدت الشهادتين فحسبها. وعلى طبق ذلك أفتى في متن العربة بجواز اكتفاء المرأة بالشهادتين والتكبير أو بالشهادتين فقط. وأما بالنسبة لاجتزاء المرأة عن الإقامة للتكبير والشهادتين فيدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم من الأنصاري. قلنا إن أبا مريم من الأنصاري مجهول، كان ذلك مستندا إلى اشتباه اشتبهه صاحب الوسائل قدس الله نفسه في خاتمة الكتاب وفي رجاله يقول أبو مريم الأنصاري وعبد الله بن القاسم، وعبد الله بن القاسم مجهول ولا توصيف له. فلأجل ذلك قلنا إن الرواية إن أبا مريم مجهول، ولكن النجاشي ترجم عبد الغفار ابن القاسم لا عبد الله، ولعل نسخة الوسائل غلط وسهم من النساخ لا من صاحب الوسائل. اسم هذا عبد الغفار ابن القاسم لا عبد الله ابن القاسم كما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الخاتمة، وترجمه النجاشي والرجل ثقة من الثقات. إذن الرواية صحيحة ودلت على جواز اكتفاء المرأة في إقامته بالتكبير والشهادتين كما كان الحال ذلك في أذانه. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه الرواية إذن سيئة فتجزي للمرأة بدل الإقامة أن تكبر وتتشهد. وأما الاكتفاء بالشهادتين فقط من دون تكبيرين لم يذكره قدس الله نفسه في المات، ولكن وردت بذلك روايتان، إلا أن الروايتين ضعيفتان، فلأجل ذلك لعله لم يذكر. وإن كان يستند في هذه الموارد للرواية الضعيفة إحداهما ما رواه صدوق قدس الله نفسه مرسلا قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة أذان ولا إقامة، إذا سمعت أذان القبيلة تكفيها الشهادتان وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل. ولعل الصدوق قدس الله نفسه في قوله قال الصادق عليه السلام أشار إلى ما رواه في العلل، الرواية الثانية أشار إلى ما رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن عيسى بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زبارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة عليها أذان وإقامة، فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين، أكثر من الشهادتين شيء أكثر من الشهادتين. ولعل قوله قول الصدوق قال الصادق عليه السلام يشير إلى هذه الرواية التي رواها في العلل، ولكن هذه الرواية كما ذكرنا ضعيفة بعيسى بن محمد فإنه مجهول. هذا ما يرجو إلى اكتفاء المرأة بالشهادتين مع التكبير أو بالشهادتين فقط. وأما بالنسبة إلى المسافر والمستعجل ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز لهم الاقتصار في الأذان والإقامة بواحدة واحدة وبفصل وفصلين ولا حاجة إلى التكرار. أما بالنسبة إلى المستعجل في الأذان يعني بالنسبة إلى المستعجل يدل عليه صحيح أبي عبيدة لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن أبي عبيدة بن الحزاء قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت لم تكبر واحدة واحدة فقال عليه السلام لا بأس به إذا كنت مستعجلا أو إذا كنت مستعجلا. فهذه الرواية سندا ودلالة واضحة كأن المستعجل يجوز له أن يكتفي في الأذان بواحدة وواحدة فيخصص بذلك ما دل على أن الأذان مثنى مثنى. فأما بالنسبة إلى المسافر فقد رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عربة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة فيكون الجملات في الأذان واحدا واحدا إلا أن أتخن في السند القاسم بن عربة وقد تقدم الكلام فيه غير مرة قلنا إنه لم يبثر فقد الرسالة الصاغانية المنسوبة إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه ما ليشك الشيخ المفيد وثقه في هذه الرسالة ولكن لم يثبت استناد هذه الرسالة إلى الشيخ المفيد وإن كان للشيخ المفيد رسالة مسمى بهذا الاسم إلا أن الموجود الخارجي المتبوع أنه هو تلك الرسالة غير معلوم بل فيه ما يستبعد أن يكون صادرا من الشيخ المفيد قدس الله نفسه من المطمئن بأنه مجعول ويكفي عدم الثبوت ولو فرضنا أنه لم نطمئن بالثبوت. إذن بعنوان المشروعية الاكتفاء في الأذان بالنسبة إلى المسافر مشكلة نعم لا بأس بالإتيان به رجاء بقصد الأمر لم يثبت هذا لأن الروايات قد دلت على أن الأذان مثنى مثنى فالاكتفاء بواحدة بعنوان أنه مشروع يحتاج إلى دليل لابد في تخصيص تلك الروايات من دليل معتبر وهذا لا يمكن أن يخصص به لأن السند ضعيف ولكن الإتيان به رجاء لا بأس به فإن الأذان مستحب لا بأس بتركه فلا مانع من الإتيان بجملاته واحدة واحدة رجاء لا بعنوان الأمر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا يعني في ضمن هذا مسألة المسافر والمستعجل بالنسبة إلى الإقامة بالنسبة إلى الإقامة لم ترد رواية في المقام تدل على جواز الاكتفاء بواحدة واحدة إلا هذه الرواية التي ذكرناها الآن يعني أن القاسم بن عربة بريد بن معاوية أبي جعفر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة. في نسخة الهدائق ذكر هذه الرواية الإقامة واحدة واحدة مع تكرار كلمة واحدة. لو صحت هذه النسخة لدلت على أن الإقامة أيضا كالأذان يعني تقصر الأذان يقصر في الصلاة الأذان بالمعنى الجامع يقصر في الصلاة كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة إلا أن هذه النسخة لم تثبت صحتها فإن نسخة المسائل ونسخة الوافي كلمة واحدة ذكر فيهما مرة واحدة لا واحدة واحدة. وعلى ذلك فيمكن أن يقال الأذان يقدر في السفر كما تقدر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة يعني الإقامة وحدها كما في السيئة التي نذكرها الآن. قال عليه السلام الأذان يقدر في السفر تجزي كإقامة واحدة يعني ينقص الأذان فيقتصر على الواحدة محتمل. وعلى تقدير أنه ظاهر في المعنى الذي ذكروه يعني الرواية يكفين ذات السنة فلم يثبت هذا يعني الاكتفاء بواحدة في السفر بعنوان أنه سفر هذا لم يثبت. وكذلك بالنسبة إلى المستعجل لم يرد دليل في المقام كما ورد في الأذان قال لا بأس بذلك إذا كنت مستعجلا لم يرد بذلك دليل. نعم المطلقات كافية في المقام المطلقات التي دلت على أن الإقامة واحدة واحدة ذكر في المقام المسافر كغير المسافر الإقامة واحدة واحدة. وكذلك المستعجل يعني غير المستعجل إذا جاز له أن يقيم واحدة واحدة المستعجل بطريق أولى المسافر بطريق أولى أما بعنوان أنه مسافر أو مستعجل لم يرد في ذلك نص يعتمد عليه المطلقات كافية. فيجوز للمسافر أو للمستعجل أن يقتصر بواحدة في الإقامة. إذن ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز للمسافر أن يقتصر بالإقامة وحدها هذا جائز ولا يؤذن يقيم بخلاف الحاضر لا بد من أذان وإقامة. بالنسبة إلى المسافر يجوز الاكتفاء بالإقامة بالإقامة وحدها. دل على ذلك عدة من الروايات. محمد بن علي بن حسين إسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال يجزي في السفر إقامة بغير أذان. أيضا لو الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي الذي قلنا إنه ضعيف عن ابن أبي عمير عن ابن زينان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة. هذه الرواية التي أشرت إليها الآن يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة. فالقصر باعتبار سقوط الأذان لا باعتبار الفتور. هذه الرواية ضعيفة بإسناد الشيخ روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفزيل بن يسار عن رواية سيئة والعمدة هذه الرواية عن أحدهما عليهما السلام قال يجزيك إقامة في السفر لا يحتاج إلى الأذان. هذه الروايات التي عمدتها هذه السيئة الدالة على الإجزاء وأنه يجزي في السفر إقامة واحدة يظهر منها خصوصية للسفر وإلا ففي الهزر أيضا تجري إقامة واحدة ولا خصوصية للسفر كما في سيئة عبيد الله بن علي الهلبي رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الهلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والهزر إقامة ليس معها أذان؟ قال عليه السلام نعم لا بأس به. وتقدم الكلام في ذلك فحيث إن الإجزاء ثابت على الإطلاق فالتخصيص بالسفر في هذه الروايات التي كان بعضها ضعيفا يظهر خصوصية بالنسبة إلى الإقامة بالنسبة إلى السفر. ففي حال السفر يجوز للمسافر أن تكتفي بإقامة واحدة وكذلك المستعجل لأن غير المستعجل يجوز له ذلك فكيف بما إذا لم يكن مستعجلا؟ بالنسبة إلى المستعجل الرواية إذا موجودة لكنها ضعيفة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة لا أقل من هذه الجهة عن أبي بصير عن أهلهما عليهما السلام قال: إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يعني تستعجل تدليك إقامة إلا الفجر والمغرب. هذه الرواية بل استثنى الفجر والمغرب، فقط في غير الفجر والمغرب اكتفى. فأخذت من المدعى الذي نقول، ولكن يكفينا المطلقات، لأن الإقامة تجني عن الأذان مطلقا في سفر غير سفر حتى في الفجر والمغرب على ما تقدم. قال عليه السلام: لا بأس به ولا أهد من تعتاد بالنسبة إلى صلاة المغرب. وأما ما ذكره قدس الله نفسه في المد من الاكتفاء بالأذان فقد يجوز للمكلف أن المسافر أو المستعجل أن يكتفي بالأذان فقط، فهذا لم نجد له دليلا أبدا لا بالنسبة إلى المستعجل والمسافر أو بالنسبة إلى غيرهما. يقتصر الإنسان في صلاته بالأذان من دون إقامتين، فهذا لم نجد له دليلا لا دليلا فعل معتبرا ولا غير معتبر، لم يرد رواية في المقام، ولا ندري أنه قدس الله نفسه من أين أخذ ذلك. بل بالأذان إذن على الأقراء من أين نشأت هذه الفتوى أن الأقراء كفاية الأذان إذن؟ الأوامر الواردة في المقام في الأذان لم أجد فيها في هذه الروايات ما يؤمر بالأذان فقط: أذن وأقم، لا صلاة إلا بأذان وإقامة. في الإقامة موجود الروايات تدريك إقامة واحدة كما ذكرنا في السفر والحجر، أما الإقامة الأذان المنفصل عن الإقامة الأذان المنفرد فلا دليل على استحبابه وعلى مشروعيته. نعم لا بأس بالإتيان به رجاء بعنوان الرجاء لا بأس به. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا كراهة الترجيع وقال: إن الترجيع في الصلاة مكروه، وإذا وصل الترجيع إلى حد الغنى كان محرما، وكذلك يكره تكرار الفصول فصول الصلاة من الشهادتين، مثلا الشهادتين يكررهما بعد ما شهد جهراً أو سراً، بعد ذلك أيضاً يكررهما جهراً أو بل غيره من الجملات إلا ما ورد النص فيه من تكرار الفصول بقصد الإعلام، غير ذلك إذن قال: لا يبعث كراهته. لم يرد نص في المقام يستكشف منه الكراهة بالنسبة إلى الترجيع، ترجيع الصوت إذا لم يكن من الغنى المهرب. عنوان الترجيع وترديد الصوت إذا لم يصل إلى حد البالي حد المهرم إلى حد الغنى المهرم لم يرد في المقام نفس غير ما ورد في الفقه الرزوي. ففي الفقه الرزوي بعد ما ذكر فصول الأذان بعد ذلك قال: ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم. يحتمل أن يكون المراد بالترجيع والتردد هو الترجيع والتردد في الصوت لا الترجيع بالمعنى الذي ذكره الفقهاء وهو تكرار الفصول. ادعى العلامة قدس الله نفسه على ما حكى عنه في الهدايا في كتاب المنتهى أن الترجيع تكرار فصول الأذان مكروه بالإجماع، وقال صاحب الهدائق: إن مراده بالكراهة أهم من التحريم لله، فبعض الفقهاء حرم ذلك. فكيفما كان على تقدير تسليم أن الترجيع في الفقه الرزوي يرجع إلى هذا المعنى يعني لا ترديد الصوت وترجيع الصوت، فلم نجد له ذكرا في الروايات أصلا إلا في الفقه الرزوي وبهذا الكتاب غير معتبرين، فلا دليل على الكراهة أن يكون هذا مكروها. و اما بالنسبت الى تکرار الحصول، تکرار الحصول ایزن کذالک، اذا کان تکرار الحصول بعنوان انه جزء من الاذان فهو تشریع محرم لا انه مکروه، و اذا لم یکن بهذا العنوان کان بعنوان الاعلام قد تقدم انه لا باس به فهو ليس بمکروه، اذا لم يكن لا هذا ولا ذاك لا بقصد الاعلام ولا بقصد التشريع ليس هناك بل دليل على الكراهه والمنع الا رمايه واحده تقدم انها زيزه. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزه، هذا وجه الضعف علي بن ابي حمزه، عن ابي بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال لو ان معزنا أعاد في الشهادة أو في هيا على الصلاة أو هيا على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك، إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس، بمقتضى مفهوم الشرع أنه إذا لم يكن إماما أو أنه لا يريد جماعة القوم ليجمعهم بل بداع آخر ليس فيه بأس، ولكن الرماية من جهة الزعف لا يمكن الاستدلال بها على الكراهة. نعم، إذا بنينا على قاعدة التسامح حتى في المكروهات فيكفينا هذه الرماية والدعوة العلامة الإجماع على الكراهة، وإلا فالكراهة لم تثبت. هذا تمام كلامنا في فروع الأذان، يقع الكلام في سقوط الأذان والإقامة وبيان موارد السقوط إن شاء الله بعد العطلة الصيفية ننتمي سنة.